أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أسباب الجنابة، فذكرنا أن السبب الأول إنزال الرجل والمرأة سواء كان في النوم أو في اليقظة، ووصل البحث إلى أنه هل الإنزال اختيارا محرم على الرجال والنساء. ذكرنا أن المتسالم عليه بين الأصحاب حسب ما نعلم هو حرمة ذلك، لكن قد يناقش في كل من الحكمين سواء في حرمة الاستمناء على الرجل أو حرمة الاستنزال على المرأة. أما حرمة الاستمناء على الرجل فمنشأ الإشكال أنه ورد في روايتين ما يستفاد منهما جواز ذلك. ففي الرواية الأولى ذكر أنه ليس عليه شيء، وفي الرواية الثانية ذكر أنه لا بأس به. الرواية الثانية لا يمكن المناقشة في دلالتها، ولكن المناقشة تكون في سندها. وأما الرواية الأولى فمضافا إلى المناقشة في سندها يمكن المناقشة في دلالتها، لأن الوارد في هذه الرواية أنه لا شيء عليه، ناكح نفسه ليس عليه شيء، لا شيء عليه، ناكح نفسه لا شيء عليه. فيعني أنه لا يوجب حدا، ولأجل ذلك ذكر صاحب الوسائل قال في جملة المحامل أنه يحمل على أنه لا شيء عليها معينا، يعني لا حد عليه. نعم عليه التعزير حسب ما يراه الإمام، وذكر محامل أخرى إما الحمل على التقية لموافقته لجماعة من العامة، أو على الإنكار دون الإخبار. فكأنه قال ناكح نفسه لا شيء عليه، يعني من ينكح غيره محرما عليه شيء، أنه زنا أو نحو ذلك. فمن يكون ناكح نفسه فلا يكون شيء عليه. فكأنه استفهام إنكاري. أو يحمل على الدلك لا بقصد الاستمناء بل بقصد الاستبراء. سألته عن الدلك فقال ناكح نفسه لا شيء عليه، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح أو نحو ذلك. أنتم ترون أن هذه المحامل غير ما ذكرناه من أنه لا شيء عليه، أي لا حد معين عليه. بقية المحامل ليست محامل صحيحة.
قد يقع يكون النكاح قد لا يكون الزواج بالنسبة للرواية.
نعم يمكن أن يراد يعني من الدلك، الدلك غير الواصل حد الإنزال، فيقول هذا يكون نكاح نفسه، ولكن إطلاق الرواية يقتضي أن يكون الدلك جائزا ولو وصل إلى حد الإنزال، ولكن يمكن حمل الرواية إما على أنه لا شيء عليه أي لا حد معين في حقه، أو يحمل ولو بعيدا على الدلك الذي لا ينجر إلى الإنزال. ولكن المهم الرواية الثانية ما غمض العين عن سندها، فإنه لا يمكن المناقشة في دلالتها. قال لا بأس به، عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل، قال لا لا بأس به. لما كان ظاهر الرواية الأولى أنه لا شيء على الدلك، فإطلاقه يقتضي أنه لا مؤاخذة عليه ولو انجر إلى الإنزال. لكن توجد روايات أخرى تدل على حرمة الاستمناء، نتكلم عن هذه الروايات أيضا ثم نلحظ حكم المعارضة بين الطائفتين مع غمض العين عن سند الطائفة الأولى. فالطائفة الأولى دلت على عدم حرمة الاستمناء وكانت مشتملة على روايتين ضعيفتين سندا، أما الطائفة الثانية فهي عدة روايات. الرواية الأولى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك، قال كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا. الاستدلال بهذه الرواية يبتني على أن يكون قوله يدلك مطلقا للعبث باليدين، ولكن قد يقال بأن المحتمل أن يكون متعلقه البهيمة، الرجل ينكح بهيمة أو يدلك أو يدلكها. فإن اتصال هذه الجملة بالمفعول في الجملة المعطوف عليها قد يمنع من انعقاد الإطلاق فيها لمطلق الدلك. الرواية الثانية رواية محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام، إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. هذه الرواية لا بأس بدلالتها، فإن ضرب هذا الشخص إلى أن يحمر يده دليل على ارتكابه للمعصية، وإلا فلا معنى للتعزير على الأمر المباح. ولكن الإشكال في سند الرواية من ناحية محمد بن سنان، فمن يرى وثاقة محمد بن سنان تكون هذه الرواية معتبرة عنده، وأما طلحة بن زيد فلا إشكال في وثاقته لما ذكر في حقه من أن كتاب من أن له كتاب معتمد، له كتاب معتمد والرجل الذي لا يكون ثقة لا يقال في حقه كما ومذكور في حق هذا الشخص من أن له كتاب من أنه من له كتاب معتمد. فالرواية من ناحية طلحة بن زيد تامة سندا، يبقى الإشكال في محمد بن سنان وهو ضعيف عندنا فيشكل الاستدلال بهذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة مرسلة العلاء بن رزين عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخضخضة. الخضخضة كما في القاموس المحيط هو الاستمناء باليد، فقال عليه السلام هي من الفواحش، ونكاح الأمة خير منه. يعني هذا الذي ليس له زوجتان لماذا لا ينكح أمة أو يشتري أمة فيستمتع بها؟ نكاح الأمة خير من الاستمناء، وهذا لا يعني أن الاستمناء فيه خير وهذا أفضل منه، لا، هذا نظير ما ورد في القرآن من أن ما عند الله خير من اللهو، هذا لا يعني أن في الخير أن في اللهو خير. فدلالة هذه الرواية تامة، لأن الظاهر من التعبير بالفواحش أن هذا محرم، الذين يجتنبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فلا يصح أن يقال بأن الفواحش هي الأمور المستنكرة لدى العرف، ولا دليل على حرمة الفواحش بإطلاقها، فإن هذا إن صدر من شخص فهو خلاف الظاهر. ظاهر عنوان الفواحش إذا صدر من الإمام عليه السلام حينما يقول هذه الاستمناء من الفواحش أنه من الفواحش لدى الشارع لا الفواحش لدى العرف، ويؤكد على يؤكد ذلك أن الاستمناء ليس من الفواحش لدى العرف. إن لم يكن هناك التزام ديني فالعرف لا يرى أن الاستمناء من الفواحش، فهذا دليل أو مؤيد لكون الاستمناء من الفواحش الشرعية. الرواية كم رواية صارت؟ ثالثة؟ هذه رابعة. الرواية الرابعة رواية أبي بصير، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الناتف شيبة والناتح نفسه والمنكوح في دبره. الرواية ضعيفة سندا من ناحية جهالة محمد بن خالد الطيالسي وجهالة عبد الرحمن بن عون، وقد يكون فيه اضطراب في المتن، كيف جعلت الرواية الناتف شيبه في عرض المنكوح في دبره والناكح نفسه، فهذا قد يسبب الاضطراب في المتن.
ما ينصرف إلى حد اللحية يعني إشارة إلى حد.
نعم. الناتف شيبه. حتى الناتف شيبه في المصيبة هل يكون على هل يكون ممن لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم لأنه نتف شيبه في المصيبة فهو يجلس مع من يستمني ومن يكون منكوحا؟ فهذا يوجب الاضطراب في المال. شنو؟ الناس شنو مقصودكم؟ نعم. هذه الروايات الأربعة كلها كانت ضعيفة السند، ما عندنا لا رواية أخرى ما كتبت شيء. أكو روايتين أقرأهما. أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال سئل الصادق عليه السلام عن الخضخضة فقال اسم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه. فقال السائل فبين لي يا ابن رسول الله من كتاب الله فيه. فقال قول الله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وهو مما وراء ذلك. فقال الرجل أيما أكبر الزنا أو هي يعني الخضخضة؟ فقال هو ذنب عظيم والذنوب كلها عظيم عند الله لأنها معاصي. فهذه رواية خامسة. الرواية السادسة رواية أبي. هذه الرواية الخامسة الإشكال في سندها من ناحية الإرسال، لأنه يقول أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه سئل الصادق عليه السلام. فمن السائل؟ يعني ظاهر هذا التعبير هو الإرسال، وقد يشهد لذلك أن والد أحمد بن محمد بن عيسى قد لا يمكنه النقل المباشر عن الإمام الصادق عليه السلام. نفس أحمد بن محمد بن عيسى أيضا كان في زمان الأئمة، لكن ما قال سئل وأنا حاضر، قال سئل الصادق عن عليه السلام عن الخبخبة. فالرواية مرسلة. الرواية السادسة رواية أبي جميلة ذاك الرجل الضعيف مفضل بن صالح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن عليا أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده حتى احمرت قال ولا أعلمه إلا قال وزوجه من بيت مال المسلمين. المضمون نفس مضمون رواية طلحة بن زيد. فهذه روايات ستة وتوجد رواية أخرى أقرأها حتى تتم الروايات التي كانت كلها ضعيفة سندا، وهذه الرواية الأخيرة أسوأ حالا من تلك الروايات. سعيد بن حذة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن جابر الجعفي عن زين العابدين عليه السلام أنه قال أقبل أعرابي إلى المدينة فلما صار قرب المدينة خذخذ ودخل على الحسين عليه السلام وهو جنوب فقال له يا عربي أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنوب؟ أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خذخذتم. فقال الأعرابي فقال الأعرابي قد بلغت حاجتي فيما جئت له، أراد أن يعرف الإمام، فقال قد بلغت حاجتي فيما جئت له. فخرج من عنده فاغتسل ورجع إليه فسأله أما كان في قلبه. هذه الرواية مضافة إلى ضعف سندها لا تدل على حرمة الخذخذة. يا معاشر العرب ما بالكم إذا خلوتم خذخذتم، ليش ما تتزوج، ليش ما تستمتعون من أزواجكم؟ نعم لا، أما تستحي تدخل إلى إمامك وأنت جنوب؟ يا معاشر العرب أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خذخذتم، أنتم عادة عندكم عادة سرية. هذا يدل على الفرمة؟ لا يدل على الفرمة. لا، يقول أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خبخبتم، يعني عندكم عادة قد تكون عادة رديئة أما أنها عادة محرمة فلا تدل على هذا الشيء. خب هنا مطلبان. المطلب الأول أن هذه الروايات كانت جملة منها تام الدلالة وبالغة بحد يورث الإطمئنان بالصدور ولو إجمالا لأنها مستفيضة، فلا يبعد أن يقال بالإطمئنان أو العلم بالعلم العرفي صدور بعض هذه الروايات التي تمت دلالتها على حرمة الاستمناء. وأما الروايتين في الطائفة الأولى فأولا العمدة كانت هي الرواية الثانية لا بأس به ولم يتم سندها، والاطمئنان بصدورها أو صدور الرواية الأولى لا يفيد، لأن الرواية الأولى قابلة للحمل على نفي حد ناكح نفسه لا شيء عليه، في قرينة الطائفة الثانية الدالة على حرمة الاستمناء يمكن حمل قوله ناكح نفسه لا شيء عليه على أنه لا حد عليه. بالنصوصية الطائفة بأخصية الطائفة الثانية بالنسبة إلى الحرمة، خصوصا ما ورد من أن الإمام عليه السلام عذر ذاك الرجل ضرب يده حتى احمرت، ولا يمكن التعذير على أمر مباح. هذا هو المطلب الأول، وبهذا المطلب يمكننا الإفتاء بحرمة الاستمناء، لأن الروايات في الطائفة الثانية صارت ستة غير الرواية الأخيرة اللي لم تتم دلالتها، ويطمئن بصدور بعضها إجمالا وبعد تمامية دلالتها فلا وجه لعدم الفتوى بحرمة الاستمناء، مضافا إلى التسالم الفقهي بين الأصحاب. أما المطلب الثاني، المطلب الثاني أنه لو نوقش في سند الطائفة الثانية وقيل بأننا نحتمل كون منشأ هذه الروايات شخص واحد، لأن الاستفاضة لا بد أن تكون في جميع سلسلة السند، فلو نقل مثلا أربعة أشخاص عن شخص واحد مجهول أو مرسل هذا لا يعتبر خبرا مستفيضا، مع أننا لا نقبل هذه المناقشة لأنه لم يكن الطبقات واحدة، ولكن قد يناقش في استفاضة هذه الروايات في الطائفة الثانية بمثل هذه المناقشة، فيقال بأنه بعد عدم تمامية سند هذه الروايات في الطائفة الثانية أو معارضتها مع الطائفة الأولى فماذا نصنع؟ هنا يأتي دور الآية الكريمة قد أفلح المؤمنون، إلى أن يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فيقال بأن من يستمني لا يحفظ فرجه من غير الزوجة والجارية. لا تقولوا بأن هذا مدح للمؤمنين ولا يدل على الوجوب، نستدل بقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي عادون عن الحدود الإلهية ومرتكبون للمحرمات. المناقشة في الاستدلال بهذه الآية بعدة أمور. المناقشة الأولى، قد يقال بأن الوارد في تفسير القمي في آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كل آية في القرآن ذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية، أي آية ويغضوا من أبصارهم، فإنها من أن ينظر إليه. فيقال بأن الرواية تامة سندا وتدل على أن المراد من حفظ الفرج في القرآن الكريم هو حفظ الفرج من الزنا، ويلحق به ما هو أشنع منه، ولكن كيف نلحق به ما هو أخف منه كالاستمناء. أطرح المناقشات هذه الليلة حتى تتأملوا فيها إلى ليلة أخرى. المناقشة الثانية، ما قد يقال من أن، وينسب ذلك إلى السيد الخوي، من أن الظاهر من حفظ الفرج هو حفظه من الغير، يحفظ فرجه، احفظ مثلا هذا الشيء يعني يحفظه من الآخرين، من أن يصاب من قبل الآخرين بسوء. احفظ زوجتك يعني احفظها من أن تصاب من قبل الآخرين بسوء. احفظ فرجك يعني احفظ إلا من زوجتك، يعني احفظ فرجك من الآخرين إلا من زوجتك أو جاريتك. وأما هو يستمني بيده فهذا خارج عن إطار حفظ الفرج، وهذا أقول ينسب إلى السيد الخوئي أنه سمع منه شفهيا، ولا أقل من احتمال هذا المعنى. المناقشة الثالثة، ما يقال من أن حفظ الفرج عنوان عرفي يعنى به حفظ الفرج مما لا يناسبه، ولذا لا نحتاج إلى الاستثناء المتصل. هذا الاستثناء منفصل، حينما يقول القرآن الكريم والحافظين فروجهم والحافظات لا يلحظ فيه استثناء، يشمل الرجال المتزوجين والنساء المتزوجات. والحافظين فروجهم والحافظات، إذا اعترض شخص فقال كيف هؤلاء حافظين فروجهم، هم متزوجون عندهم أكثر، بعضهم أكثر من زوجة وبعضهم عندهم زوجة، كيف هم حافظون لفروجهم، كيف هن حافظات لفروجهن، هن متزوجات. فيقال في الجواب يحفظ الحافظين فروجهم عنوان عرفي لحفظ الفرج مما لا يناسبه، فالاستثناء في آية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم استثناء منقطع، مثل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، الاستثناء فيه منقطع. وإلا لو لم يأتي القرآن الكريم بهذا الاستثناء فقال والحافظين قد أفلح المؤمنون الذين هم لفروجهم حافظون، خلاص يتم الكلام، المؤمنون حافظون على فروجهم، المتزوج أيضا حافظ على فرجه لأنه يحفظ فرجه من العمل الشين، من العمل الذي لا يناسبه. فإذا يكون الاستمناء شبهة مصداقية لحفظ الفرج مما لا يناسبه. إذا غمضنا العين عن الاشتهار الفقهي لحرمة الاستمناء، لو دخلنا في المجتمعات العرفية رأينا الناس الشباب في الدول إذا استمنى واحد منهم لا يرى أن هذا عمل لا يناسبه، لولا العرف المتشرعي. نعم عندهم بالعكس، عمل مناسب. فإذا يكون الاستمناء شبهة مصداقية لحفظ الفرج، فلا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فصار هنا ثلاث مناقشات حول الاستدلال بهذه الآية الكريمة على حرمة الاستمناء، سنتكلم كجواب عن هذه المناقشات الثلاثة. كل ذلك إن شاء الله في الليلة في ليلة الأحد، كل ذلك مع غمض العين عن رواية النوادر، وإلا فلو تمت رواية النوادر سندان فقد استدل الإمام في هذه الرواية على حرمة الاستمناع بالآية الكريمة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولكن حيث إن هذه الرواية غير تامة سندان فلا بد أن نلحظ كنظر عرفي إلى انطباق حفظ الفرج على الاجتناب على الاستمناع، ونجيب عن المناقشات الثلاثة في ليلة الأحد إن شاء الله.